الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه عند قوله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وهذا تحذير من إمام خبير بالبدع، فلا يستهين العبد بالبدع الصغار، فإن البدعة الصغيرة تكبر مع مرور الأيام، والبدعة تدعو أختها كما أن الحسنة تدعو أختها، فهكذا السيئة تدعو أختها. فجزاء الحسنة بعدها، وجزاء السيئة بعدها، وهكذا البدع. فمن دخل في البدعة فإنه ينتقل إلى ما هو أكبر منها وإلى ما هو أكبر منها، حتى ربما يخرج من الإسلام والعياذ بالله، فإن البدع بريد الكفر، هي الطريق الموصل إلى الكفر والعياذ بالله. قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور. والبدع في أول الأمر تكون شبرا، ثم تصير ذراعا، ثم تصير باعا، ثم تصير ميلا، ثم تصير فرسخا وبريدا، فتتوسع شيئا فشيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود المشهور لما خط خطا مستقيما، وخط بجانب ذلك الخط المستقيم خطوطا، وقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. ومعلوم أن الخط في أوله يكون قريبا من الصراط المستقيم، الخط المتفرع عن الصراط المستقيم يكون في أوله قريبا من الصراط المستقيم، وهكذا البدعة في أولها تكون قريبة من الحق، ولذا يحصل فيها الالتباس لقربها من الحق. لكن كلما مد الإنسان ذلك الخط فإنه يبتعد الخطع عن الصراط المستقيم، إلى أن يكون بينهما كما بين المشرق والمغرب. وهكذا هو شأن البدع، في أول أمرها تكون قريبة من الحق، وكلما سار الإنسان في تلك البدعة كلما ابتعد عن الصراط، وكلما سار كلما ابتعد. وإذا نظر الإنسان إلى طرف الخط المتفرع عن الصراط المستقيم إذا ما مد مع الصراط وجد المسافة البعيدة، وكلما اتجه إلى جهة الصراط فإنه يرى المسافة قريبة بينه وبين الصراط المستقيم. وهكذا هو شأن البدع، فلا يستهين العبد بالبدع الصغار، يقول: هذه بدعة صغيرة. ولو كانت هذه البدعة الصغيرة من قبيل الأذكار المحدثة، ولنا العبرة بالأثر المشهور الذي رواه الدارمي، أثر عبد الله، قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الحلق. البدعة التي وقعوا فيها بدعة في الأذكار، ما هي بدعة من بدع العقائد، وإنما بدعة من بدع الأذكار، بدعة عملية من بدع الأذكار. وش كان مؤدى هؤلاء الذين وقعوا في هذه البدعة الصغيرة؟ والبدع هي أعظم الكبائر لكن صغيرة باعتبار ما هو أكبر منها، وإلا البدع فإن أعظم من كبائر الذنوب. فهي بعد مرتبة الكفر والشرك. فهذه البدعة الصغيرة إلى ما أدت بهم إلى أن صاروا من الخوارج، صاروا من الخوارج كما قال عمرو بن سلمة: قال فرأيت عامة أصحاب أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فقاتلوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن معهم من التابعين واستحلوا الدماء، ووقعوا في بدعة من البدع العظمى، وهي بدع الخوارج، بدعة الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: شر الخلق والخليقة. وقال فيهم: شرار الخلق. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ أيضا في الصحيحين: لأقتلنهم قتل ثمود، أي أنه يستأصلهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فأينما أدركتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد تنازع العلماء في كفرهم، فمن أهل العلم من حكم عليهم بالكفر لقول عليه الصلاة والسلام: شر الخلق والخليقة، وشر الخلق هم الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية، أي شر الخليقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: شر الخلق والخليقة. وقال: إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود على الرواية الأخرى. وقال: يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن أهل العلم الذهب إلى كفرهم بناء على هذه الأحاديث، ومسألة فيها نزاع بين العلماء. فوقعوا في بدعة من بدع العقائد ومن البدع الكبرى. وش الذي أوقعهم في هذه البدعة الكبرى؟ تلك البدعة الصغيرة، بدعة الذكر. فليس هنا العبد المحدثات ويقول هذا شيء يسير، إذا تمادى وأصر على البدعة فإنه ينتقل إلى أختها وإلى أختها. وتأملوا في شأن أهل البدع والأهواء، كيف في أول بدعهم يبتدعون الشيء اليسير، ثم يجد الإنسان منهما الزندقة والعياذ بالله، يجد بعد مرور الأيام يجد زندقة وكلام فيه خروج عن الإسلام، عبارات شنيعة شديدة تصدر من بعض أهل البدع والأهواء مع تماديهم في بدعهم وأهوائهم والعياذ بالله. فالواجب الحذر، الحذر من البدع. يقول نعم نكتفي بهذا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الجمع بين المغرب والعشاء بدون حصول المطر في ذلك الوقت، بحجة أن الأرض مبتلة بعد حصول المطر وتوقع نزول المطر في وقت صلاة العشاء، وذلك بحجة أن الجمع إنما دفع المشقة عن المصلين والمحافظة على الجماعة. الجمع من أجل أن الأرض مبتلة، هذا جمع ما هو صحيح، من أجل أن الأرض مبتلة، هذا ما في أذى وما في ضرر يستدعي الجمع. هناك من أهل العلم من يرى الجمع بسبب الطين الذي يعيق، الذي يحصل به الضرر، ما هو أي طين، وإنما طين يحصل به الضرر، تكون الأرض طينية، يشق على الناس المرور في ذاك الموضع لأن موضع يكثر فيه الطين، فيحصل لهم الحرج الشديد، ربما أشد من حرج المطر. فهذا من أهل العلم يرى الجم من أجل ذلك، أما من أجل الأرض مبتلة فما هو صحيح. أو الجم من أجل توقع المطر في صلاة العشاء، هذا ليس له أساس ولا مستند، لا من أدلة الشرع ولا من كلام العلماء، فهذا جم غير صحيح ولا يشرع. إلى هنا والحمد لله.